الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم يسيرا على هذه الآية الكريمة في هذا المجلس، بل في هذا اللقاء الذي يتم كل أسبوع في كل يوم خميس. واليوم هو يوم الخميس 18 من شهر شوال عام 1400. يقول الله عز وجل في جملة ما بين الله لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية هي الاستهزاء والازدراء. ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة الدنيا طبقات، فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في المصالح، وليس المراد هنا الاستهزاء. وقال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم، فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة وعلوم الوسيلة إلى علوم الشريعة، كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرها، وهم يتفاضلون في الرزق، فمنهم من بسط له في رزقه ومنهم من قدر عليه رزقه، وهم يتفاضلون في الأخلاق، فمنهم ذو الأخلاق الفاضلة العالية ومنهم دون ذلك، وهم يتفاضلون في الخلقة، منهم السوي الخلقة ومنهم من دون ذلك. المهم أنهم يتفاضلون، ويتفاضلون كذلك في الحسب، منهم من هو ذو حسب ونسب ومنهم دون ذلك. فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ في هذه الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فيخاطبنا جل وعلا بوصف الإيمان، وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض، لأن المفضل من؟ المفضل هو الله عز وجل. وإذا كان هو الله لازم من سخريتك بهذا الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخرا بتقدير الله عز وجل. وإلى هذا يوحي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال أو في الخلق أو في الخلقة أو في الحسب أو في النسب؟ لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله، والذي حرمه هذا في تصورك هو الله عز وجل؟ فلماذا؟ ولهذا قال عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منه. رب ساخر اليوم يكون مسخورا به في الغد، رب مفضول اليوم يكون فاضلا في الغد، وهذا شيء مجرد. وفي بعض الآثار ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وفي الآثار أيضا: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به، فلا يسخر من غيره، عسى أن يكونوا خير منه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منه، ونص على النساء والرجال بالتفصيل حتى لا يقول أحد إن هذا خاص بالرجال لو ذكر الرجال وحدهم، أو بالنساء لو ذكر النساء وحدهن. وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هم الإناث. وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء مثل ما يذكر في الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم، فهو يشمل الذكور والإناث. لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هم الإناث والقوم هم الذكور. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. ولنقتصر على ما سبق لأن الوقت ضيق وربما تكون الأسئلة كثيرة أكثر من الوقت، فنبدأ بالأسئلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن لا نقول عليه ما لا نعلم، إنه على كل شيء قدير.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وما يحب ويرضاه. وفقكم الله لما يحب ويرضاه. فيها قضية بين الطلاب، وهي أنهم قد بعضهم قد يبلغ حديثا ويذهبون إلى المدارس بدون أن يتطهروا من الجنابة، ويقرأون القرآن ويصلون مثلا صلاة الظهر بدون طهارة. السؤال ما حكم من صلى بغير طهارة؟
الواجب على من أصابته جنابة أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن على الجنب حرام على القول الراجح. ولا يحل للإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن بنية قراءة القرآن وهو جنب. ومن المعلوم أنه إذا صار عليه جنابة وهو بالغ لا تسقط عنه الواجبات. لكن قد يقول التلميذ مثلا أخشى إن تأخرت أن يعاقبني الأستاذ. نقول نعم قد يعاقب الأستاذ، ولكن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أما من صلى وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر فإنه قد أتى إثما عظيما والعياذ بالله. حتى إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. فالأمر خطير. والواجب على التلميذ إذا كان يخشى من عقوبة المدرس كما يقول إذا تأخر فليذهب إلى المدرسة ثم ليستأذن في أثناء الدرس أن يذهب ويتطهر. ولا أظن الأستاذ إذا استأذن منه التلميذ واعتذر بهذا العذر أن يرده. أي نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، عندي فترة كل سنة أطلعها أنا بيدي، والآن تعبان ولا أشوف، ووكلت لي واحد، هل يحقري ولا يصير علي ذنب طال عمرك؟
فترة
نعم، عندي 20 نفر أولادي وبناتي وزوجتي، وكل سنة أنا أتي لبيدي، والآن السنة هذه تعبان وبعدين ما أشوف الحين، وأعطيته واحد بن عامر واحد بو بريد معروف جزاه الله خير
وأخرجها.
نعم.
لا حرج على الإنسان أن يوكل من يخرج فطرته حتى ولو بلغ.
جزاك الله.
التوكيل بهذا جائز سواء في إخراج الفطرة وهي زكاة الفطر أو في إخراج الزكاة أيضا. لو كان الإنسان زكاة وقال يا فلان خذ هذه الزكاة فرقها على نظرك فلا بأس.
لا أنا ما
وكذلك أيضا لو كان عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين ووكل الإنسان أن يطعم عنه فلا بأس، لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة.
أحسن الله عملك. لا أنا معطي فلوس
لا بأس، وكذلك لو أعطيك فلوسا وقلت خذ هذه الفلوس اشتري بها فطرة ووزعها على نظائف فلا بأس.
أعطاني الباقي.
نعم بارك.
جزاك الله.
تقبل الله منك.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ ما حكم الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن للدعاء، وما حكم وضع علامة عليه أو كتابة الاسم لتمييزه لقصد الزيارة، وما حكم المشي بين القبور بالحذاء؟
ما شاء الله عليك جماعة، 3 أسئلة هي سؤال. السؤال الأول الوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء له، هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فتقف عند القبر وتقول اللهم اغفر له اللهم ثبت ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاث مرات ثم تنصرف، ولا حاجة إلى إطالة القيام منها. وفي قوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت دليل على أن الإنسان لا يدعو لقومه، بمعنى أنه لا يدعو وهم يؤمنون كما يفعله بعض الناس في بعض الجهات، ولكن كل واحد منهم يدعو لنفسه. وأما السؤال الثاني وهو وضع علامة على القبر أو الكتابة عليه ليزور الإنسان بعينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك إظهار للقبر وتمييز له عن غيره، وعلى هذا فلا يجعل العلامة بوية أو نصب طويل أو ما أشبه ذلك، إنما جعل علامة متواضعة لا يتميز بها القبر عن غيره، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأما السؤال الثالث وهو المشي في النعال بين القبور فهذا لا بأس به للحاجة، وإن لم يكن هناك حاجة فالأفضل أن يمشي الإنسان حافيا، لأن في هذا نوع إكرام للأموات أن تمشي بينهم حافيا، لكن إذا كان هناك حاجة مثل أن تكون الأرض إثر مطر تتلوث رجله بالطين أو في شدة حرارة أو فيها شوك فهذا لا بأس به. وهذه الطريقة ممنوعة لدينا، أي أن الإنسان لا يجمع بين ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.
فضيلة الشيخ، هل القارئ في الشريط يعني في المسجل هل له حكم القارئ العادي تلاوة؟
كيف؟
يعني من وجوب الإنصات إليه؟
يعني إذا هل لسان الشريط؟ لأن المسجل انتهى، فإذا سجل الإنسان في الشريط فقد انتهى بأول مرة وانقطع أجره وثوابه، اللهم إلا أن ينتفع أحد بالاستماع إلى صوته عبر الشريط فيؤجر على هذا الانتفاع. أما بالنسبة للاستماع إليه فلا يجب الاستماع إليه، بل ولا إلى القارئ أيضا، حتى لو كان الإنسان يقرأ مباشرة وأن تسمعه فإن الإنصات له لا يجب. قال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال أجمعوا على أن هذا في الصلاة، يعني إذا كان المأموم خلف الإمام. أما إنسان يقرأ إلى جنبك وأنت مشغول بذكرك الخاص فإنه لا يجب عليك الإنصات. ثم لو فرض أن هذا القارئ مر بآية سجدة، وأعني بالقارئ عبر الشريط، هل تسجد؟ الجواب لا تسجد إذا مر بآية سجدة، أولا لأنه لم يسجد هو، ثانيا على فرض أنه سجد وسمعته يقول الله أكبر وسجد فلا تسجد، لأنه الآن ليس إماما لك، وإنما يحكى هذا وإنما يحكي هذا الشريط صوته فقط. ولذلك لو أن أحدا قال أكتفي بأذان مؤذن عبر الشريط، فإذا كان عند الأذان شغل الميكروفون ثم وضع الشريط حول اللاقطة وشغله بالأذان، هل يكتفى بهذا عن الأذان المباشر؟ لا يكتفى بهذا. ولذلك يخطئ بعض المدارس على ما سمعنا أو بعض المكاتب يخطئ خطأ عظيما أن يجعل الأذان عبر هذا المسجل. نعم، على كل حال أنا لا أقول إلا ما علمت، فهذا خطأ عظيم. لأن الأذان عبادة من أفضل العبادات، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوابه: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون، يمتازون عن غيره. ولهذا كانت مرتبة المؤذن أفضل من مرتبة الإمام، لأن المؤذن عمله أشق وصوته يلحق ما يلحق صوت الإمام. فالحاصل أن الاستماع إلى القراءة من الشريط ليست كالاستماع من القارئ المباشر، وأيضا لا يجب الإنصات لا لقراءة الشريط لا للاستماع إلى الشريط نعم لا للشريط ولا للقارئ المباشر، لأن قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما سمعتم، قال الإمام أحمد: إنهم أجمعوا أن ذلك في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من صام يوم ما نوى النية هل يقضي هذا اليوم؟
كيف صام؟
يعني
صام وما نوى؟
ما نوى،
هل ما أقول أن أحد يصوم ولا ينوي؟
أصبح الصباح رمضان وما يدري ونايم، ما نوى أنه
يعني ما علم أن اليوم من رمضان؟
ما علم،
يعني في أول يوم من رمضان؟
أول يوم في رمضان
ولا علم؟
ولا علم،
إلا في أثناء اليوم.
إلا في أثناء اليوم،
وهو لم يأكل ولم يشرب.
ولم يأكل ولم يشرب،
هذه فيها خلاف بين العلماء. منهم من يقول انه لا يقضي هذا اليوم بل يمسك من حين علمه ولا قضاء عليه، وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ومنهم من قال بل يقضي، وهذا احوط واولى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس اذا سئل من كفيلك فيقول الله كفيلي، ما حكم هذه الكلمه؟
إذا كان هذا القائل قالها تهربا من الإخبار عن كفيله فهذا لا يجوز، وأما إذا كان قالها اعتمادا على الله عز وجل فقد قال الله تعالى: وكفى بالله، نعم، وكفى بالله وكيلا، وهو سبحانه وتعالى كفيل خلقه، هو متكفل بأرزاقهم وأعمالهم وكل حاجاتهم. لكن الغالب أن هذا الذي يقوله يتهرب من ذكر الكفيل، ولعله يخشى إذا علم وكيله من شيء لا ندري ما هو. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ما هي صحة صلاة من أدرك ركعة مع الإمام في السطح في الركعة الأخيرة وظن أن الإمام سلم فقام ليقضي فتبين له أن الإمام لم يسلم، فهل تعتبر في حقه ركعة؟ هو في السطح لم يسمع تسليمة الإمام،
معه أحد أو لا؟
معه أحد، نعم،
لكن ما حاجة نقول في الصف، حتى لو كان المسجد كبيرا وهو في آخر الصفوف.
نعم.
يعني رجل قام لقضاء ما فاته وظن أن الإمام سلم ثم تبين أنه لم يسلم، يرجع إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ظن منه أن الإمام سلم ثم تبين أنه لم يسلم يجب عليه الرجوع، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليك، تعرفون الفرق بين الطيارة والفأل؟ فلو شخص أراد أن يسافر فمر عليه شخص اسمه سهل تفاءل، وإن اسمه سهل، وإن فإن مر عليه شخص اسمه صعب تشاءم، أليس هذا يشبه صورة من إذا أرسل الطائر فطار عن اليمين تفائل من طار شمالا؟
أما الفأل فهو كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من التنشيط على الخيل والعمل به، فإذا أردت عملا ثم وجدت أو صادفك من تحبه فنشفت على العمل، أو سمعت من يقول يا سهل يا سهيل يا صالح وما أشبه ذلك فنشط، فهذا طيب لأنه ينشط العمل. وأما التشاؤم فهو على العكس، ينوي الإنسان الشيء ثم يرى شيئا قبيحا فيتأخر عن هذا الشيء، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة. والفرق بين الفعل وبين زجر الطيور حتى تذهب يمينا أو ما أشبه ذلك، الفرق بينهما أن ذهاب الطيور إلى اليمين أو إلى الأمام هذا لا أثر له في هذا الأمر، إنما هو عقيدة جاهلية باطلة.
بسم الله. فضيلة الشيخ، شخص غني وله أخ فقير، فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يعمل به مشروع كمكينة خياطة، أو لا يعطيه من الزكاة إلا ما يقتات به؟
هذه في الواقع سؤال ينبغي أن لا نقيده بالأخ. هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به، أو يعطيه ما يعمل به مشروعا؟ الجواب الأول، يعطيه ما يقتات به، لأن في الدنيا فقراء كثيرين يحتاجون إلى القوت، فكون يخص هذا بالمال الكثير من أجل أن ينشئ مشروعا خياطة أو غير خياطة معناه يقتضي حمال الآخرين. والزكاة ليست لفلان أو فلان، بل هي للعموم. نعم، لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس، لأن أصبح الآن ضروري ضرورية. أما سينشئ له فلا. ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالا كثيرا يشتري به بيتا، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يمكن أن نستغني عن ذلك بالاستئجار له. لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره، قلنا لا حرج أن تعطيه من الزكاة، لأن هذا شيء قائم يحتاج إلى إصلاح.
أحسن الله إليكم. ما هو الأفضل، الصلاة في سطح المسجد الحرام أو البهو تحت الأرض، أم اتصال صفوفه لو كانت التوسعة؟
نعم، لا شك أن الصلاة في السطح أو في الأسفل أفضل بكثير من الصلاة خارج المسجد، بل إننا نرى أن الصلاة خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا تصح، لأنه صلى في غير مكان الاجتماع، والشرع له نظر في اجتماع المسلمين في مكانهم وفي أفعالهم، ولهذا أمروا أن يقتدوا بالإمام ويتابعوه.